إن تبدو خيرا أو تخفوه، إن قدمت خير وأظهرته للناس أو أخفيته، أو تعفو عن سوء واحد ضرك سامحته بينك وبين ربك، قالك فإن الله كان عفوا قديرا. أنت بتقدم عفو لإنسان وأنت ضعيف، إذا أبشر فإن الله سيعطيك أكثر. ما دام أنت صبرت على الظلم في هذه الدنيا طلبا للثواب خوفا من العقاب، فإن الله تعالى يحفظ لك هذا الموقف حتى يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى أكثر منك عفوا. إذا أنت عفوت عن مشكلة أو عن كلمة أو عن ضرر، فانتظر لا تستعجل، فإنك عندما تلقى الله فإنك تلقى العفو الكريم الذي يراك وأنت تخطئ وتذنب، لكن لأنك عفوت عن غيرك عفى الله سبحانه وتعالى عنك، لأنه أهل الكرم وهو سبحانه وتعالى أهل العفو. ثم ضرب القرآن مثال في مسألة التشابه، أن هذا المنافق هو واليهود أشبه ما يكون بالأخوة بينهم، أي بمعنى التحالف والعياذ بالله على مصالح الحياة أو على خدمة الكفر، أو بشكل أدق كما نقرأ في فقه التحولات في خدمة الأنوية الإبليسية، يعملون جميعا على خدمة الأنوية الإبليسية في البشرية. عرفوا الأنوية الإبليسية؟ المبدأ المعروف بقوله أنا خير منه، أنا خير منه، وهذا يقتضي أنه إذا تأثر به الإنسان دائما يريد أن يبتر الآخر، لا مكان للآخر، أنا خير منه، أنا خير منه، أنا أحق منه، أنا إلى غيره، وهذا مرض وصفه الله في القرآن، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهي علة والعياذ بالله شيطانية يأمرنا الله أن نتخلص منها. فقال يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء، يعني من أعمالهم وأفكارهم واختراعاتهم التي يخترعونها في الألفاظ وفي الحجج، أنهم قالوا يا محمد إحنا نريد منك كتاب خاص بنا، هذا كتابك القرآن نزل على العرب، نحن كتاب خاص باليهود وبالنصارى حقنا باسمنا. طيب والسور هذه كلها باسم من؟ والسور كلها تخاطب من؟ يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، يا خطاب لكم. لكن هكذا تأتي الحجج الباردة التي كانوا يحتجون بها. فقالوا أن تنزل عليهم كتاب من السماء، قالوا يا محمد هذه المجموعات من اليهود والنصارى التي الذين يعيشوك عندهم علة مبنية على عرقية مستمرة من العصور السابقة، أي أن العلة مستمرة في جيل بعد جيل، جيل بعد جيل، ما زالت منهم هذه العلة ولا ذهبت. إذا كانت في الأصول فهي في الفروع، كما هو معروف في حشرة الوزغ التي نفخت على إبراهيم في ذلك العصر، فبقي الحكم الشرعي فيها إلى اليوم أنك تقتلها لتنال 100 حسنة. فهذه العناصر عندها علة موروثة، تتوارث العلل جيلا بعد جيل للانحراف، لأنهم انحرفوا عن حق الله فهم يتوارثون ويورثون العلل، ومن أصابوه من المسلمين بعلة أصيب بالنفاق لأنه ارتبط بهم في علتهم. ولهذا قال فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، هؤلاء طلبوا منك اللي تنزل كتاب خاص بهم، فإن هؤلاء قد عرف منهم الأمر، هل هم الذي عايشوا النبي؟ هل الذي سألوا موسى هم الذي عايشوا النبي؟ لا، لكن آباءهم وأجدادهم. هذا ربط بأنه قد يخاطب من يعيش اليوم بما خطب به من عاش في 800 سنة، في 1000 سنة. لماذا؟ لأن التسلسل في الخير واحد، تسلسل في الشر واحد، بالسند المتصل كما يقولون، في سند متصل لأهل الخير بالخير، سند متصل بالشر لأهل الشر. ولهذا قال فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، ويريك الله كيف الجرأة التي عند اليهود في نوعية السؤال من الله للإعجاز أو للتعجيز. فقالوا أين الله جهره؟ نحن الحين أمرتنا نصلي وأمرتنا نعبد الله وتقول معك رب، ونحن نشوف ربنا قد هذا موجود اللي هو عيسى وعزير، قدهم أصنامنا نعبدهم ونشوفهم، نحن مؤمنين بهذا كما هو حال الكفار من اليهود والنصارى. الآن تقول عندك رب، احنا بغينا نشوفه، لا قل تثبت لنا أن عندك رب، بغينا نراه بعيوننا. شوفوا كيف القرآن قال أين الله جهره، بغينا نشوفه بعيوننا. قال فأخذتهم الصاعقة، لأنهم تجاوزوا الخط الأحمر، تجاوز الحد المعقول لعقولهم ولأفهامهم، حتى نوع السؤال هذا من قلة الأدب والجرأة على الله فيما لا يمكن أن يحصل، فيما يسمى شيء مستحيل أن يتحقق لهم. أو أن حتى موسى عليه السلام عندما طلب من الله سبحانه وتعالى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، لكن ليس في الدنيا، ليس بمظهر الدنيا، فقد أعطاه الله من الإعداد والاستعداد النفسي والجسمي والعقلي ما يناسب العالم الثاني. فلما ذهب في ليلة الإسراء والمعراج رأى ربه، لكن لا يقاس على عالم الدنيا على الإطلاق، يقاس على ما أعطاه الله في ذلك اليوم وفي تلك الساعة من الاستعدادات المناسبة لتلك الرؤية. ثم عاد بعد ذلك الأرض صلى الله عليه وآله وسلم، وكلاهما من أمر الله بأمر الله. فقالوا فأخذهم الصاعقة بظلمهم، قال ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. الأول أنهم قالوا أن الله جهرة، والثاني أنهم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. وقالوا أن العجل في فقه التحولات عندنا هو عمل دجالي صنعه السامري. إذن فالسامري من وظائفه استخدام المال والدنيا وتشبيه الصور وما إلى ذلك والدعايات والإعلام، وكما وصفه النبي رأيته رجلا فيلمانيا. وتستطيع أن تقول لفظة فيلماني هذا اللي ترونها الآن من زمان الأفلام، وإن كان قد البعض لا يقبل هذا، لكن النبي يقول رأيته رجلا فيلمانيا، هم يقولوا فيلماني أي أبيض في التفصيل. لكن لما تطبق الكلمة على قاموس المرحلة وقاموس العصر وقاموس الزمن كأن النبي عاش عصر الأفلام، فهو يستخدم أسلوب الأفلام وأسلوب الإعلام لأجل تغيير عقول البشرية، وهو قد غير عقل العقل البشري في عصر موسى. فليس ببعيد أن يكون السامري الذي كان في عصر موسى هو السامري الدجال الذي سيأتي في آخر الزمان. وبالطبع هذا لو تقرؤون في التليد والطارف وفي شيء من الكتب لي توسعت في هذا المعنى لتقريب الفهم، حتى يفهم الناس العلاقة التاريخية في الشعوب بأن الدجل مستمر من عصور سابقة والخير مستمر في عصور سابقة، وأن القرآن يتكلم عن مجموعات منها ما يعمل لخدمة الدجال عبر التاريخ، ومنها ما يعمل لخدمة الخير والمهدي وعيسى إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. وهذا الكلام بالاختصار بالمجمل، لأن التفصيلات فيه تأخذ الوقت، وأيضا كذلك تشغل الذهن على غير توضيح إذا لم يقرأ الإنسان هذه المعاني بأصلها. قال مولانا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، إكراما لموسى، إكراما لأنهم أتباع لموسى عفى الله عنهم وأجرى لهم الحياة مرة أخرى، والذين سقط فوقهم الطور كل هؤلاء من أجل موسى عليه السلام أعاد الله لهم الحياة وعفى عنهم. وآتينا موسى سلطانا مبينا أي حجة شرعية، كما هو معلوم من مفهوم المعجزات والوحي والعصمة، فهذه كلها سماها سلطانا مبين أي قوة وحجة. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، هم قالوا نحن بنذهب معك يا موسى، أخذ 70 من أصحابه، فلما وصلوا إلى الطور قالوا بغينا نشوف ربنا، وهم قد اتفقوا على أنهم ما يسألون موسى شيء. وهؤلاء 70 صفوة بني إسرائيل، للصفوة من بني إسرائيل، وعادهم ما تأدبوا مع الله. قال ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، أي بيت المقدس، أمرهم الله أن يدخلوهم سجد، فدخلوا وهم يزحفون على أستاههم، يعني يتحركون تحرك على مقاعدهم، ويقولون حبة في شعرة أو شعرة في بلفظة ذكرتها كتب التفسير، حطة في شعرة أو شعرة في كلمة كما قالوها، والقرآن قال لهم حطة، يعني حط يا رب ذنوبنا، بلغتهم نحن ما نقول حطة ما نفهم أي معنى، لكن بلغتهم معناها يا رب حط ذنوبنا، أي أسقط ذنوبنا. فدخلوا وهم يقولون كلمة بلغتهم بمعنى على هذا الصورة المتعلقة حبة في شعرة، كلمة عندما تترجمها تجدها ليست على الوضع الصحيح فيما حرفوا به الكلام في دخولهم إلى بيت المقدس. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، لأن مفهوم قصة السبت معهم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. كل هذا والعياذ بالله تركوه ونقضوه وخرجوا عن دائرة الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الموقع نقف، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا ولكم هذه الدروس، ويأخذ بالنفوس إلى ما فيه الخير وإلى ما فيه حسن الاتباع والاستفادة مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله ظاهرا وباطنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.